ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد نستأنف اليوم بإذن الله عز وجل مدارستنا لكتاب الإمام ابن القيم رحمه الله الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية والذي عرف بنونية ابن القيم. وكنا في موضوع أدلة العلو، ذكر ابن القيم رحمه الله أن الأدلة التي تدل على علو الله عز وجل بذاته هي كثيرة، ويمكن تقسيمها أو تنظيمها على أنواع، وكل نوع قد يشتمل دليلا أو دليلين أو أكثر. قد رأينا أن بعض الأنواع تشتمل على أدلة كثيرة. كون هذه الأدلة كثيرة هي التي جعلته ينتظمها في أنواع. نحن الآن في النوع 21 من أنواع الأدلة على إثبات علو الله عز وجل بذاته. يلاحظ أن بعض الأدلة التي تذكر ضمن الأنواع تتكرر، والسبب في ذلك أن دليلا واحدا قد يستدل منه بوجوه كثيرة، وبالتالي قد يكون دليل واحد يذكر في أكثر من نوع. لماذا؟ لأن في هذا الدليل دليل على دليل على تلك الأنواع، ليس النوع الأول أو الثاني أو الثالث، يعني ليس محصورا على نوع معين، وإنما تؤخذ منه وجوه كثيرة، وهذا سنراه في هذا النوع. يقول هذا: وحاديها وعشرون الذي قد جاء في الأخبار والقرآن هذا النور جاء في الأحاديث وجاء أيضا في القرآن، ونحن لازلنا في الأدلة من القرآن، وسيبدأ الأدلة من السنة بعد هذا النور. إتيان رب العرش جل جلاله ومجيئه للفصل بالميزان. هذا النور فيه ذكر الأدلة التي تدل على مجيء الله عز وجل للفصل في للفصل يوم القيامة، الفصل بين الخلائق. فانظر إلى التقسيم والتنويع في القرآن تلفيه صريح بياني. التنويع والترديد والتقسيم الذي في تلك الأدلة تدل على أن المراد بالمجيء هو مجيء الرب سبحانه. فانظر إلى التقسيم والتنويع في القرآن تلفيه صريح بياني، أي فيها بيان صريح أن المجيء لذاته لا أمره كلا ولا ملك عظيم الشان. فيها بيان صريح أن المجيء المراد في تلك الآيات مجيئه بذاته سبحانه، وليس المراد فيها مجيء أمره، وليس المراد في منها مجيء ملك عظيم. لماذا؟ إذ ذلك الأمران، لأن مجيء الأمر، مجيء أمر الله عز وجل ومجيء الملك، إذ ذلك الأمران، لأن هذين الأمرين قد ذكرا وبينهما مجيء الرب ذي الغفران. ذكر مجيء الله عز وجل بين مجيء الملائكة ومجيء بعض آياته، مما يدل على أن المراد بالمجيء هنا مجيء الله عز وجل، وليس مجيء أمره، وليس مجيء الملائكة. والله ما احتمل المجيء سوى مجيء الذات بعد تبين البرهان، بعد وضوح البرهان. لا يحتمل هذا الدليل إلا مجيء الله عز وجل. يقول الله عز وجل: وجاء ربك والملك صفا صفا. ذكر هنا أمرين. أولا، قبل أن أذكر هذه الآيات، ما الذي يكلف هذا المبتدئ أن يقول أن الله عز وجل يأتي؟ هو يرى أن الانتقال من أمارات الجسمية، الانتقال والتحيز، هذا عندهم من أمارات الجسمية. وكما قلنا مرارا، الكتاب والسنة يفهمان على ضوء الفلسفة اليونانية. الآلة التي يفهم بها الكتاب والسنة الفلسفة اليونانية. الفلسفة اليونانية وقضية الأعراض والأجسام، و هم يرون أن كل متحرك وهو جسم. فإذا أثبتنا أن الله عز وجل يأتي أو يجيء، فهذا يدل على الانتقال، والانتقال من أمارات الأجسام، والأجسام متماثلة، فيكون الله عز وجل مثل غيره من الأجسام. ولذلك لا يمكن أن نقبل أن الله عز وجل يأتي ولو جاءت ألوف الأدلة. شيء مفروغ منه، شيء مفروغ منه أن إتيان الرب لا يقبل، هذا مسلم. طيب، ماذا نفعل بالأدلة؟ سنرى كيف يتصرفون فيها، سنرى من خلال بعض الكتب كيف يتصرفون فيها. أولا يتفقون على مبدأ، بعد ذلك كيف نتصرف في هذه الأدلة؟ كل واحد يلعب فيها كما سنرى. طيب نأتي للآيات. وجاء ربك والملك، لا يمكن أن يقول أن مجيء الرب هنا مجيء الملك، لا يمكن أن يقول، لأنه ذكر الرب وذكر. طيب يقول الله عز وجل: هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. الله عز وجل يهددهم هنا، هذا في موضع التهديد، أن عدم إيمانهم يدل على أنهم ينتظرون ذلك اليوم المهول الذي سيكون فيه فصل الحساب. هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام، أي لفصل الحساب. لماذا لا يؤمنون؟ هل ينظرون ذلك اليوم؟ إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. آية الأنعام: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. ذكر مجيء الله عز وجل بين ذكر الملائكة وبين ذكر آيات ربك. لذلك يقول ابن القيم: فانظر إلى التقسيم والتنويع في القرآن تلفيه، أي تجده صريح بيان أن المجيء لذاته لا أمره، كلا ولا ملك عظيم الشان، إذ ذلك الأمران مجيء الملك ومجيء الأمر قد ذكرا، وبينهما مجيء الرب ذي الغفران. والله ما احتمل المجيء سوى مجيء الذات بعد تبين البرهان. واضح. يقول أيضا ابن القيم رحمه الله في كتابه الصواعق، في كتابه الصواعق المرسلة كما تعرفون لم يطبع كاملا، في الصواعق ذكر فيه 4 طواغيت. طبعا مقدمة تتعلق بالتأويل، مجلد وشوية، هذا كله مقدمة عن التأويل، ثم الطواغيت 4. بالنسبة للطواغيت 4، طاغوتان مذكوران في المطبوع من الصواعق، وطاغوتان مفقودان. فائدة المختصر، مختصر الصواعق، أنه يحتفظ بهذين. يقول ابن القيم: من الطواغيت المجاز، من الطواغيت أخبار الآحاد، الأحاديث لا تقبل في العقائد لأنها أخبار الآحاد. في مبحث المجاز ذكر هذه الآية: وجاء ربك والملك، وذكر أنها لا يمكن أن تكون مجازا لوجوه كثيرة. الوجه الرابع يقول: إن في السياق ما يبطل هذا التقدير، أي مجيء الأمر أو مجيء الملك، وهو قوله تعالى: وجاء ربك والملك. فعطف مجيء الملك على مجيئه سبحانه يدل على تغاير المجيئين، وأن مجيئه سبحانه حقيقة، كما أن مجيء الملك حقيقة، بل مجيء الرب سبحانه أولى أن يكون حقيقة من مجيء الملك. وكذلك لا زال الكلام له، وكذلك قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة ويأتي ربك ويأتي بعض آيات ربك. يقول: ففرق بين إتيان الملائكة وإتيان الرب وإتيان بعض آيات ربك، فقسم ونور. ومع هذا التقسيم يمتنع أن يكون القسمان واحدا، فتأمله. طيب، أكثر مفسري المتكلمين يؤولون مجيء الرب هنا في آية الأنعام، لأن في آية الأنعام ذكر 3 أمور، ما قالوا آية الأنعام مجيء الرب فيها مجيء آيات الرب، مجيء أمر الرب. المراد بمجيء الرب مجيء أمر الرب، بدليل آية شوف كتاب التيسير خلف الشيخ أحمد، التيسير سورة الأنعام كما قلت لكم أكثر مفسرين المتكلمين يرون أن المراد بمجيء الرب مجيء أمر الرب. طيب الله عز وجل هنا هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ أين تقهمون الأمر هنا؟ انظروا ماذا يقول العلامة الزمخشري وهو آية في البلاغة، ولكن لما يأتون إلى التأويل كأن الطفل يكتب. سبحان الله، لولا أن الكتاب أمامي أستبعد هذا حتى من المبتدئ، لولا أنني أقرأ من الكتاب ماذا يقول؟ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يقول الملائكة ملائكة الموت أو العذاب، أو يأتي ربك أي أو يأتي كل آيات ربك، بدليل قوله أو يأتي بعض آيات ربك. يعني أو يأتي ربك أي كل آيات ربك، أو يأتي بعض آيات ربك. استغفر الله، ما رأيك؟ حتى الأسلوب، أنه هو عبقري فيه، حتى الأسلوب يعني من الناحية اللغوية هذه الركاكة تتوقعها من رب العالمين. هذا العلامة الزمخشري يقول فخر الدين الرازي يقول هل ينظرون ونظير هذه الآية قوله في سورة البقرة هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، ومعنى ينظرون ينتظرون، وهل استفهام معناه النفي، وتقدير الآية أنهم لا يؤمنون بك إلا إذا جاءهم أحد هذه الأمور الثلاثة، وهي مجيء الملائكة أو مجيء الرب أو مجيء الآيات القاهرة من الرب. فإن قيل قوله أو يأتي ربك هل يدل على جواز المجيء والغيبة على الله تعالى؟ قلنا الجواب عنه لا بد أن يجاب عنه. استغفر الله، بدل أن تؤمن به وأن الله عز وجل أخبرنا أنه يأتي لفصل القضاء، ها تجيب؟ الجواب عنه من وجوه: الأول أن هذا حكاية عنهم وهم كانوا كفارا، الله عز وجل لا يخبرنا عن حقيقة الحال وإنما يحكي لنا عقيدة الكفار، وهم يرون أن الله سيأتي. ما رأيك؟ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ هذه حكاية عن من؟ عن الكفار، لأنهم هم الذين يمكن أن يعتقدوا أن الله عز وجل ينتقل، جواز الانتقال لا يعتقده إلا مجسم، والمجسم كافر، مشبه، مجسم، محيز، ها؟ سبحان الله. أن هذا حكاية عنهم وهم كانوا كفارا واعتقاد الكافر ليس بالحجة. طيب، والثاني أن هذا مجاز، سيف المجاز مسلط أينما احتيج إليه أخرجوه من غمده. ونظيره قوله تعالى: فأتى الله بنيانهم، معناه خربها، دمرها، وهكذا مجاز. وقوله: إن الذين يؤذون الله. الجواب الثالث، هذا ليس جوابا، الجواب الثالث ليس جوابا، وإنما بيان للسبب الذي يجعله يقع في هذه التأويلات المستكرهة. لماذا هذه التأويلات؟ هذا ليس جواب، هذا بيان للأساس. والثالث قيام الدلائل القاطعة على أن المجيء والغيبة على الله تعالى معه. أين فيها الغيبة؟ استغفر الله، غيبة عن إيش؟ المجيء نعطي الغيبة إيش؟ تتحدث عن ماذا؟ على أن المجيء والغيبة على الله تعالى محال. وأقربها قول الخليل صلوات الله عليه في الرد على عبدة الكواكب: لا أحب الآفلين. طبعا له كلام طويل أيضا في الاستدلال من قوله لا أحب الآفلين على دليلهم، دليل حدوث الأجسام، كلام طويل. وأن الأفول هو الحركة، وأن الحركة تدل على الحدوث، والحادث لا يكون قديما. فإن قيل قوله أو يأتي ربك لا يمكن حمله على إثبات أثر من آثار قدرته، لأن على هذا التقدير يصير هذا عين قوله أو يأتي بعض آيات ربك. بعض آيات ربك، جميع آيات ربك يوم. فلما تؤول كأنك تقول هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي بعض آيات ربك أو يأتي بعض آيات ربك. سؤال وجيه، لأن على هذا التقدير يصير هذا عين قوله أو يأتي بعض آيات ربك، فوجب حمله على أن المراد منه إتيان الرب سبحانه. قل الجواب المعتمد أن هذا حكاية مذهب الكفار فلا يكون حجة. وقيل يأتي ربك بالعذاب، يأتي ربك بالعذاب، أو يأتي بعض آيات ربك وهو المعجزات. بعض آيات ربك يقول ينصرف إلى المعجزات، يأتي ربك أي بالعذاب. طيب هكذا العبث بكتاب الله عز وجل وليس شيئا غيره. وكما قلت لو أن هذه الكتب لولا أنها أمامي وأقرأ منها ما صدقتها. من يقول أن هذا حكاية عن الكفار سبحان الله؟ استدلال المؤلف هنا ينبني على، فهو يريد أن يثبت من هذه الآية علو الله عز وجل. طيب قررنا أن المراد بالمجيء هنا مجيء الرب سبحانه. طيب الآن يبني استدلاله على هذا. إلى هنا مقدمة سينبني عليها المقصود، والمقصود من أين يأتي يا أولي المعقول إن كنتم ذوي عقل مع العرفان. الله عز وجل يخبر عن نفسه وهو أعلم بذاته وصفاته، وما الذي يليق به وما الذي لا يليق به من هؤلاء. الله عز وجل أخبرنا أنه يأتي ونحن نؤمن به، ولكن من أين يأتي؟ من أين يأتي يا أولي المعقول إن كنتم ذوي عقل مع العرفان؟ من فوقنا أو تحتنا أو خلفنا أو عن شمائلنا وعن أيماني؟ من أين يأتي؟ يأتي من تحت عن الشمائل. والله لا يأتيهم من تحتهم أبدا، تعالى الله ذو السلطان، كلا، ولا من خلفهم وأمامهم وعن الشمائل وعن الأيمان، لا يأتي من هذا الجهاد. والله لا يأتيهم إلا من العلو الذي هو فوق كل مكان. الله عز وجل أخبرنا أنه على العرش استوى، فيأتي من العلو، من العلو بسكون اللام لأجل الوزن، وإلا هو العلو. الله عز وجل لا يأتي إلا من العلو الذي هو الذي قد حدده الله عز وجل بنفسه، أخبرنا أنه فوق العرش. سيأتي في كلام ابن القيم هنا في سيأتي في حديث عمران بن حسين، يا حسين أما إنك لو أسلمت علمت كلمتين. يقول يا حسين كم تعبد اليوم إلها؟ قال أبي سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء، واحدا في السماء. والنبي صلى الله عليه وسلم أقره. يقول ابن القيم فأقره الهادي البشير ولم يقل أنت المجسم قائل بمكاني. أين أنت؟ قولك يستلزم أن الله عز وجل في مكان، كفر هذا. ولم يقل له أيضا حيزت الحيز، بل جهيت هذه جهوية أثبتت له جهة، بل شبهت بل جسمت، لست بعارف الرحمن. هذه مقالتهم لمن قد قال ما قد قاله حقا أبو عمران. ها، إذن هذه أقوالهم وهذا صنيعهم مع الآيات. سبحان الله. الذي يعتصم بالكتاب والسنة والذي يستسلم للوحي استسلاما مطلقا فهو في نعمة لا يقدر قدرها بثمن. تصور أن شخصا يكتب تفسيرا للقرآن الكريم في هذه الآية، في هذه الآية آية الأنعام، فيها رد على المعتزلة ردود طويلة في ما يسمونه العدل. تصور أن هذا الذي يفسر القرآن كل شوية تأتيه آية تقرره ويدخل معها في صراع، أي عذاب هذا؟ تريد أن تفسر القرآن وفي القرآن ما يقرأك بين الفينة والأخرى، هذا العذاب لا يستشعر به أهل السنة والجماعة، بل إيمانهم يزيد بهذه الأمور. لا يكون إيمانهم إلا من خلال النصوص، هذه النصوص هي التي تحدد إيمانهم، هي التي تحدد عقيدتهم. وبالتالي ليست هناك خلفيات اعتقدوها وأصول اعتقدوها واعتنقوها وانطلقوا منها لفهم الكتاب والسنة أبدا. هذه الراحة لا تجدها إلا عند أهل السنة أبدا. لا يخشون من نص، أما هذا المعتزلي وهذا الأشعري وغيره ينتظر أين تلك الآية التي ستخالف ستبطل بعض أقايدهم. نعم.
قال رحمه الله: وصل بالإشارة إلى ذلك من السنة والتعليل في الصحيح تضمنت كلماته تكذيبا للبهتان، لما قال الله تعالى: قد ربنا كتب يداه كتابا للإحسان، وكتابه هو عنده وضع على العرش المجيد الثابت الأركان. إني أنا الرحمن تسبح رحمتي غضبي وذاك لرأفتي وحناني. ولقد أشار نبينا بخطبة نحو السماء بإصبع ومناني، مستشهدا رب السماوات العلى ليرى ويسمع قوله الثقلان. أتراه أمسى للسماء مستشهدا، أتراه أمسى للسماء مستشهدا، أم الذي هو فوق للأكوان. ولقد أتى في رؤية الموضع عن هذا المبين أتم ما تبيان. نص لأن الله فوق سمائه فاسمعه إن سمعت لك الأذنان.
الآن بدأ الإمام القيم رحمه الله يذكر بعض الأدلة التي تدل على علو الله عز وجل من السنة، على الأدلة التي ذكرت الآن، الأنواع التي ذكرت إلى الآن هي في كتاب الله عز وجل، ذكر 21 نوعا وكل نوع فيه تجيد أو دليل أو أدلة. الآن يقول: فصل في الإشارة إلى ذلك من السنة، بعض الأدلة التي وردت في السنة. الحديث الأول: واذكر حديثا في الصحيح تضمنت كلماته تكذيب ذي البهتان. الكلمات التي وردت في هذا الحديث تضمنت تكذيب من يبحث ويكذب وصاحب البهتان. لما قضى الله الخليقة ربنا بدل، لما قضى الله الخليقة ربنا بدل، من لفظ الجلال. كتبت يداه كتاب ذي الإحسان وكتابه هو عنده وضر وضر أي موضوع. كتابه موضوع عنده وضر على العرش المجيد الثابت الأركان. هذا وصف لي العرش. إني أنا الرحمن تسبق رحمتي غضبي. رحمتي تسبق غضبي وذاك لرأفتي وحناني. الرأف والحنان بمعناه مدخل. الله عز وجل متصف بصفة الرحمة والحنان يطلق ويراد به الرحمة. والحنان ورد اسم الله عز وجل من أسماء الحنان ولكن لم يثبت الحديث. الحنان الحديث الذي يشير إليه الناظم رحمه الله حديث أبي هريرة في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الخلق كتب كتابه فهو فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي. هذا الحديث سبق عند في النور الراشد. هذا وعاشرها اختصاص البعض من أملاكه بالعند للرحمن. إن الذين عند ربك، إذن هناك من اختص بكونه عند الله عز وجل. هذا وعاشر اختصاص البعض من أملاكه بالعند للرحمن. ومن الأحاديث التي ذكرها هنا: إن المقصدين عند الله لهم ما بلا من نور، أمين الرحمن عز وجل، وكلتا يديه الذين يعدلون في حكمه. والحديث أيضا: وكذا اختصاص كتاب رحمته بعند الله فوق راسي وتبيان. إذن كونه عنده فوق راس هذا يدل على إثبات العلو. نفس الحديث ذكره هنا وذكره هنا أيضا في بعض حديث في بعض ألفاظ هذا الحديث. طبعا الحديث في صحيحين، ولكن هذا اللفظ الذي يشير إليه ليس في صحيحين، في ابن ماجه وغيره. إن الله لما خلق الخلق كتب بيده. هنا لما يقول لما قضى الله الخليقة ربنا كتبت يداه، يقول إن الله لما خلق الخلق كتب بيده على نفسه إن رحمتي تغلب غضبي. والحديث صحيح وليس في صحيح. طيب، وكتابه هو عنده وضع على العرش. هذا يدل على أن الله عز وجل في العلو ومنزه عن السفل والجهات الأخرى، وأن الله عز وجل فوق العرش مستوى على العرش فوق السماوات. والحديث كما ذكرنا: لما خلق الله الخلق كتب كتابه فهو فوق العرش. واضح. إني أنا الرحمن تسبق رحمتي غضبي وذاك لرأفتي وحناني. هذا الحديث الأول. الحديث الثاني: ولقد أشار نبينا في خطبة نحو السماء بإصبع وبنان. إصبع أصبع إصبع في الهمزة وفي الباب. ولقد أشار نبينا في خطبة نحو السماء بإصبع وبنان مستشهدا رب السماوات العلى ليرى ويسمع قوله الثقلان. يريد أن يسمع ويرى الثقلان، وهو يستشهد بالله عز وجل. أتراه أمسى للسماء مستشهدا لما يقول اللهم اشهد، ولما يقول فقال به
معقول الراوي والحديث في سنن مسلم. وقال بأسبوعه سباب يرفعها إلى السماء اللهم اشهد. يقول ابن القيم: أتراه أمسى للسماء يستشهد، يستشهد بالسماء، أم للذي فوق، أم للذي هو فوق بالأكوان، أو يستشهد بالله عز وجل؟ ماذا يقول؟ اللهم اشهد. ولم يقل يا سماء اشهد. وهذا الحديث ايضا سبق ان ذكره ابن القيم رحمه الله في النوع الحادي عشر: هذا وهادي عشرهن اشاره نحو العلو باصبع وبناني لله جل جلاله لا غيره، اذ ذاك اشراك من الانسان، الاشاره الله عز وجل وليس إلى غيره. ذكرت أن هناك أن الإشارة بعض المتكلمين قالوا كان يشير إلى مخلوق مثل ما نقلت عن الغزالي وغيره. ابن القيم يقول الإشارة هنا إلى الله عز وجل. ولقد أشار رسوله في مجمع الحج العظيم بموقف الغفران نحو السماء بإصبع قد كرمت، تلك الأسرة إصبع النبي صلى الله عليه وسلم، قد كرمت مستشهدا للواهن الديان: يا رب فاشهد أنني بلغتهم، ويشير نحوهم لقصد بياني كما في الحديث: وقد تركت فيكم ما لم تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس، أي ويخفضها، وعند أبي داود ينكبها: اللهم اشهد ثلاث مرات. والحديث في صحيح مسلم. طيب، كان لما اشار باصبعه الى السماء كان يستشهد بمن؟ يستشهد بالله. ولماذا لم يقل اللهم اشهد او اللهم اشهد؟ وهذا النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أرسل إلينا حتى يعلمنا ما يتعلق بالله وأسمائه وصفاته، أليس كذلك؟ نتعلم منه ولا نتعلم من أفلاطون وأفلوطين وأرسطو وسقراط؟ هذا هو الحديث كما قلت في صحيح مسلم. الحديث الثالث هو الحديث فيه اقرا الحديث الثالث. ولقد اتى،
قال رحمه الله: ولقد اتى في رؤيه المرضى عن الهادي المبين اتم ما تبيان نص بان الله فوق سمائه فاسمعه ان سمعت لك الاذنان.
يشير هنا، هذا الحديث الثالث يشير هنا إلى حديث أخرجه أبو داود وأحمد والبيهقي واللالكائي والحاكم في المستدرك، وأيضا أخرجه ابن عدي في الكامل وابن حبان في المجروحين، والحديث ضعفه الشيخ الألباني وصححه عدد، حسنه شيخ الإسلام التيمية وصححه الدارمي وابن قدامة والحاكم، والذين ضعفوه يقولون أن الحديث روي من طريقين: من طريق زيادة بن محمد الأنصاري وهو منكر الحديث، ومن طريق أبي بكر عبد الله بن أبي مريم الغسان وهو ضعيف. طيب، ولكن ذكر الحافظ ابن حجر في الإصابة طريقا آخر لهذا الحديث، قال: ورواه شعبة عن يونس عن طلق عن رجل من أهل الشام عن أبيه وهو أصح. فالحديث لا ينزل عن درجة الحسن. يقول هو حديث أبي الدرداء يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اشتكى منكم شيئا أو اشتكاه أخ له أخ له جاء واشتكى إليه فليقل ربنا الذي في السماء ربنا بالنداء ربنا الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء حتى لا يؤول هذا الجهل بالرحمة وبالأمر كل شيء مذكور ربنا الذي في السماء كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض اللهم اغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع والحديث كما قلت أخرجه كثير من الأئمة وهو لائق إلى درجة الحسن وفيه تصريح بأن الله عز وجل في السماء وذكرنا سابقا أن في هنا هنا أمران في والسماء إذا كانت في على بابها فالمراد بالسماء هو العلو في للظرفية وإذا كانت في بمعنى على فالسماء بمعنى الأجرام المخلوقة وتأتي في بمعنى على ولأصلبنكم في جذوع النخل يدخلون فيه على جذوع النخل وهذا كله يعرف بالسياق والسباق السياق والسباق إذا دل على شيء فهو تفسير إذا كان السياق والسباق لا يدل فيحمل اللفظ على أظهر معانيه في موارده والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.